بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا بعض المسائل في الدرس الماضي مما يتعلق بباب الاكتحال والادهان والطيب، وكان مما ذكرنا صفة طيب الرجل، فمن صفة طيبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ها، ارفع صوتك. ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه. قلنا هذا متى يكون للمرأة؟ ها، إذا خرجت من بيتها. وما في بيتها هل يجوز أن تستعمل ما له ريح؟ نعم. فما هو أطيب الطيب؟ ها، المسك. وما هو المسك؟ ها، ها، طيب، ها، بالنيابة عنه. نعم، من دم الغزال، يكون بجهة سرة الغزال. فما حكم استعماله؟ جائز، مستثنى مما ذكر أن ما أبين من الحي فهو ميت. من عرض عليه الطيب فهل له أن يرده؟ ها، لا يرده إلا لعذر. مثل ماذا العذر؟ ها، أن يكون محرما بأصل الشرع، شيء محرم لا يجوز استعماله، أو ها، أو يسبب له ضررا في استعماله، أو ذكروا ها، إذا كان له رائحة كريهة أو أن يرده. بقي ما كان محرما بأصل الشرع، هذا يرد مطلقا. ما يسبب له ضررا أو له رائحة كريهة، إن أهدي له هدية يقبله ثم يتصرف فيه. وإن أريد تطيبه منه فله أن يرده. نواصل نقرأ. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب الطيب والادهان والاكتحال، حكم استعمال الكحول في الطيب أو التطيب بالكحول. أولا، الكحول هي مادة مسكرة، الخمور هذه المصنعة الآن في هذه الأزمنة تصنع من الكحول، فهي مادة مسكرة، وقد تستعمل هذه المادة في بعض الأدوية، المعقمات للجروح ونحو ذلك. ولأهل العلم كلام في حكم التطيب بهذه الكحول، نذكر خلاصة كلام أهل العلم، وإلا هو كلام كثير متفرع. أما من يرى من العلماء نجاسة الخمر، وهو قول الجمهور، فيرى تحريم استعمال الكحول في التطيب، قال لأنها نجسة. ومن جزم بذلك من المعاصرين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بل قال إن إذا استعملت في ثوب أو بدن لا تصح الصلاة بذلك لأنها نجاسة. وأما من لا يقول بنجاسة الخمر، نجاسة حسية، وهذا القول هو الأقرب والأظهر في الدليل، أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، فلهم في ذلك تفصيل في حكم التطيب بالكحول. إن كانت نسبة الكحول يسيرة بحيث أنها تتلاشى وتضمحل مع المواد الأخرى التي أضيفت لها كالمياه ونحوها، إذا وضع في بعض الأطياب أو العطور نسبة يسيرة، قال أهل العلم كنسبة 1% أو 2% أو نحو ذلك، بحيث أن هذا الشيء لا يبقى له أثر مع المواد الأخرى التي خلط بها، قالوا فهذا لا بأس باستعماله حينئذ، إنه لا يسمى كحولا، قد تلاشى الكحول وذهب، فلا بأس باستعماله حينئذ. وأما إن كانت نسبة الكحول كثيرة كما نراه اليوم في بعض العطور، بعضها فيه نسبة الكحول 80%، بعضها 50% ونحو ذلك، فشرب هذا شربه لا يجوز لأنه خمر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وقال ما أسكر كثيره فقليل حرام، فشرب هذا النوع من الكحول لا يجوز. أما استعماله في غير الشرب، إن كان استعماله لحاجة كتعقيم الجروح مثلا، يستعمل معقمات فيها كحول قد تكون نسبته كثيرة فيها، فمن أهل العلم من منعه، أيضا قال للأمر في الآية باجتنابه، ومن أهل العلم من أجازه للحاجة، وممن أجازه للحاجة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدل أو ذكر كلاما نحو هذه المسألة لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة التداوي بالإطلاع بشحم الخنزير، قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والتداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، بأكله لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهو مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، قال فهذا كلام شيخ الإسلام يرى أنه لا يجوز مباشرة شحم الخنزير لأنه نجس، ولكن للحاجة للتداوي ثم يغسله يجوز، وهكذا الكحول إن وجد غيره فيعمل غيره، وإن لم يوجد إلا ذاك المطهر الذي فيه الكحول واستخدم لتعقيم بعض الجروح تطهيرها فلا بأس به. وإن لم يكن لحاجة كالتطيب مثلا يتطيب به، فهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه تأصيلا طيبا، قال لو نظرنا إلى الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال إذا نظرنا إلى هذه الآية، إذا نظرنا إلى الآية الأولى منهما وهي قوله فاجتنبوه، قال نأخذ منها العموم، عموم الاجتناب بكل حال، فيجتنب شربا وطيبا وبيعا وشراء واستعمالا بأي نوع، والكحول خمر لأنه مسكر. قال فهذا يفيدنا الاجتناب المطلق. قال وإذا نظرنا إلى التعليل في الآية الثانية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، قال إذا نظرنا قلنا إن المحظور إنما هو الشرب، لأن التطيب لا يؤدي إلى هذه العلة، لا يوقع العداوة والبغضاء ولا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الذي يؤدي إلى هذه الأشياء هو شربها. قال والاحتياط ألا يستعمل، والأولى أن يجتنبه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر الاحتمالين، والأقوى هو الاحتمال الأول، وهو ما يحتمله قوله فاجتنبوه. لماذا قلنا إن هذا الاحتمال هو أقوى؟ قلنا هو أقوى لفهم السلف، فإن السلف كانوا ينهون عن التطيب بالمسكر، وهذا قد وجد من زمن الصحابة، فنهي السلف عن التطيب بالمسكر يدلنا على أنهم كانوا يأمرون باجتنابه مطلقا، شربا وتطيبا واستعمالا. وسنذكر بعض الآثار عن السلف عن الصحابة والتابعين في نهيهم عن ذلك، وقد ذكرها عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في باب بوب عليه باب امتشاط المرأة بالخمر، وهكذا ذكر ابن أبي شيبة في باب ذكر الخمر وتحريم الخمر ذكر هذه الآثار. من هذه الآثار ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسنادين عن نافع قال قيل لابن عمر إن نساء يمتشطن بالخمر يتطيبن به، فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، والحاصة هو داء يتساقط منه الشعر، وهذا الإسناد صحيح، أحد الإسنادين صحيح لذاته. أيضا أخرج ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن أبي السفر، أبو السفر اسمه سعيد بن يحمد، سعيد بن يحمد ثقة الطبقة الثالثة، عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشد النهي، نهت عن ذلك أشد النهي. مجالد هو ابن سعيد ضعيف، وامرأة أبي السفر لم يتبين لي من هي، تحتاج مزيد نظر، ولكن هذا الأثر له طريق أخرى، له طريق أخرى عند عبد الرزاق. عن معمر عن الزهري قال كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر، سنده صحيح للزهري ثم هو منقطع بينه وبين عائشة، إلا أن الأثر من الطريقين يتقوى. أيضا أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن حذيفة قال ذكر نساء يمتشطن بالخمر فقال حذيفة لا طيبهن الله لا طيبهن الله. ورجال إسناده ثقات إلا حماد بن أبي سليمان هو صدوق وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وحذيفة. هذه آثار الصحابة. وأما عن التابعين فأخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال لا. وقال عبد الكريم لا. وقال عمرو بن دينار لا تمتشط المرأة بالخمر. سنده صحيح. ثلاثة من التابعين عطاء وعمرو بن دينار وعبد الكريم. عبد الكريم محتمل أنه الجزري ابن مالك الجزري أو ابن أبي المحارق، كلاهما روى عنه ابن جريج. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن معمر قال سئل عكرمة أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال لا تمتشط بمعصية الله لا تمتشط بمعصية الله. سنده صحيح. وأخرج أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة. سند صحيح مذكور من طريقين في المصنف. ودردي الخمر، الدردي هو ما يبقى من الآثار في أسفل الإناء، يطلوا به أي أن يتطيبوا به بعد استعمال النورة، يستحدون بها، كانوا يستحدون بالنورة كما سيأتي معنا في باب إن شاء الله يذكره المصنف. وقوله كانوا يكرهون سبق معنا مرارا أن إبراهيم النخعي إذا أطلق هذه العبارة كانوا يكرهون فيريد بها أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وعبيد السلماني وأمثالهم من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود وتلامذته. إذن يحكي عن كثير من السلف يكرهون أن يطلوا الاطلاء الدهان بدردي الخمر بعد النور. وهكذا أخرج ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون عن حبيب ابن أبي حبيب الجرمي، حبيب ابن أبي حبيب الجرمي عن عمر ابن هرم قال سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ في جسد يطيب به الجسد. قال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. وسنده حسن. قالوا ثقات إلا حبيب ابن حبيب أبي حبيب الجرمي فهو صدوق. فإذن هذه آثار عن بعض السلف ذكرناها لنبين أن فهمهم وعملهم يؤيد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاحتمال الأول، وهو اجتناب استعمال الخمر مطلقا شربا وطيبا وغير ذلك من وجود الاستعمال. ثم أيضا شيء وصفه الله تعالى بأنه رجس في كتابه، ووصفه الله تعالى بأنه من عمل الشيطان. كيف يستعمله المسلم؟ أيضا كما سبق أنه قد يعرض عبادته إلى البطلان، فكثير من أهل العلم هو قول الجمهور يقول الخمر نجس ومن صلى وهو في ثوبه أو بدنه فصلاته باطلة، فكيف يعرض نفسه لإفساد صلاته على قول محتمل لأهل العلم، ليس بقول شاذ أو ضعيف، بل هو قول أكثر العلماء. فعلى هذا فيجتنب هذه العطور والأطياب التي فيها نسبة كبيرة من الكحول. والإنسان ما ضيق الله عليه، هناك أطياب كثيرة حالية من هذا الأمر، وينصح الناس باجتنابها، فإنها قد ملأت أسواق المسلمين وبيوتهم. وترى السلف كيف كانوا ينهون عن ذلك، بل ابن عمر يدعو على النساء اللاتي يتطيبن بذلك. وهذه المسألة قد كثر الكلام فيها، وإن شاء الله تعالى يكون هذا في بيان لهذه المسألة، وإلا كلام العلماء المعاصرين كثير فيها، منهم كما سبق من يجزم جزما بتحريمها ونجاستها، ومنهم من يفصل كما سبق هذا التفصيل. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، إن وجد فيه مسائل، وإلا انتقلنا إن شاء الله إلى الباب الذي يليه. أخوني يقول قد تقدم معنا أن الله تعالى لم يجعل دواء في شيء محرم، فكيف يجوز التداوي بالخنزير؟ سبق نبه عليه شيخ الإسلام أن التداوي بأكله لا يجوز، وليس في هذا دواء. لكن لو ادهن يقول بشحم لقصد ظاهر من المقاصد الظاهرة، فكما سمعت يختار شيخ الإسلام جواز ذلك، أي جواز للضرورة، حاجة وجدت، ما وجد غيره، ما إذا وجد غيره فلا يقول به، لكن شيء يحتاج إليه. هنا يقول فيما إذا كانت نسبة الكحول كثيرة، ذكرت أن هذا النوع لا يجوز شربه، هل أردت هذا أو أردت التطيب؟ لا، أردنا شربه، أما شربه فهذا واضح أنه لا يجوز شربه. نبهنا على أن شربه في هذا الحال لا يجوز، لأنه خمر مسكر. نحن تعرضنا لحكم شربه وحكم استعماله للحاجة كتعقيم بعض الجروح، ثم حكم التطيب، ثلاثة فروع. القليل يجوز استعماله مطلقا، نسبة الكحول القليل تلاشى، ذهب الكحول، ما لا يسمى كحولا. الكثير شربه حرام، وهذا بالنص والإجماع. استعماله للحاجة كالتطهير ونحو ذلك للجروح في قولها للعلماء المعاصرين، والقول الأقرب جواز ذلك للحاجة، أما إذا وجد غيره يستغنى به عن غيره. الصورة الثالثة والفرع الثالث استخدامه في الطيب، تطيب به. أخ يقول إذا تطيب به ألا يكون حاملا له؟ وقد جاء النهي عن حمل المسكر، بل جاء اللعن، لعن الله في الخمر عشرة ومنهم حاملها. محتمل هذا يقال، ومحتمل يقال إن المراد حاملها لشربها، أي من يحملها لشربها، لأنه قال ولعن الله حاملها والمحمولة إليه، معناه أنها تحمل إلى شخص ليشربها. وأخي يستشكل أيضا نفس ما سبق، قال نحن نعلم أن الله لم يجعل شفاء فيما حرم، فكيف يكون الكحول هو محرم علاجا ومعقم؟ ولو كان للضرورة لماذا لا نحكم على مثل لبن الأثان بالجواز للضرورة؟ فرق بينهما واضح، لبن الأثان تشرب وهذا ما يشرب، هذا يصاب فقط على الجرح، فالشيء المحرم الذي لا يجوز أكله واضح وليس فيه شفاء، بل قد يكون فيه ضرر. أما هذا في شيء ظاهر وليس في أكل أو شرب. خني يقول هل يجوز التطيب من طيب المرأة وهل ورد حديث في ذلك؟ نعم، ورد حديث ابن عباس في الصحيح، صحيح البخاري، أنه إذا لم يجد طيبا يوم الجمعة يمس ولو من طيب المرأة، والظاهر أنه يمس ولا يظهره على بدنه، يجعله ظاهرا، لكن يستعمل ما له ريح ولو كان من طيب المرأة بدون أن يظهره. أخني يقول هل يجوز تطيب الميت بالكافور مع العلم أن الكافور له رائحة كريهة؟ تطيب الميت بالكافور سنة، ورد في الحديث غسلناها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا، فغسل الميت بالكافور من السنة، ثم الكافور ريحه طيبة، كيف كريهة؟ ريحته زكية تذهب الروائح الكريهة. وأخ يقول ما حكم خروج الشخص من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من غير حاجة؟ منهي عنه، قد سماه أبو هريرة رضي الله عنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أي لأن المؤذن حين يؤذن يدعو الناس للحضور إلى الصلاة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.